بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فضمن رسائل وكتب هذه الدورة المباركة الحديثة عشرة والمقامة في معتكف رمضان 1433 بمجمع أهل السنة بمدينة بيلا، نواصل الكلام حول كتب ورسائل هذه الدورة، ومعنا الآن الرسالة التاسعة والمعنون لها بالقواعد المهمات في الأسماء والصفات، القواعد المهمات في الأسماء والصفات للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة مهمة جدا لأنها في باب مهم، وهو باب الأسماء والصفات ضمن توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن توحيد الله عز وجل ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. فنحن نوحد الله عز وجل بربوبيته، فهو الخالق المالك المدبر المحيي المميت الرازق، فلا خالق إلا هو، ولا محيي إلا هو، ولا مميت إلا هو. قال سبحانه وتعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فتوحيد الربوبية يكون بإفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله هو من الخلق والإحياء والإماتة وغير ذلك. توحيد الألوهية يعني إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا من الصلاة والدعاء والنذر والذبح والاستغاثة والاستعانة والخوف والرجاء وغير ذلك مما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فنفرد الله عز وجل بهذا بهذه العبادة. فلا نطوف حول قبر ولا ننذر ولا نذبح ولا نتوجه بأي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا، بأسماء الحسنى وصفاته العليا. والله قد سمى نفسه بأسماء في القرآن، وقد سماه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الله نفسه بصفات وصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم. فنقتصر على ما وصف الله به نفسه فهو أعلم بنفسه، وبما وصف به رسوله فهو أعلم بربه سبحانه وتعالى. فالأسماء والصفات توقيفية نقتصر فيها على ما ورد على النص، فنقول يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا جبار يا محيي يا مميت وهكذا، فندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، نتوسل الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا توسل بأسماء الله وصفاته، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وشفاء همي. فالأسماء والصفات من الأهمية بمكان، وأسماء الله عز وجل وصفاته أجل ما يثنى على الله عز وجل به. وكما قلت لكم من قبل، هذا الذي يتفاوت فيه العباد، فالعباد يتفاوتون في إجلال الله وتعظيم الله ومعرفة حق الله على حسب معرفتهم بأسماء الله وصفاته. فكلما كان العبد أعظم معرفة بأسماء الله عز وجل وصفاته، كلما كان أعظم خشية وأعظم خوفا وأعظم توجها لله سبحانه وتعالى. ولهذا أنبياء الله ورسل الله إنما كانوا يتوجهون إلى الله عز وجل بأسماء وصفات. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وذنوني إذابا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات إلا إله إلا أنت سبحانه. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين إلى غير ذلك من هذه الآيات الدالة على أن دعاء الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته من أجل العبادات. وأنت الواجب عليك تجاه أسماء الله عز وجل وصفاته أن تعرف ألفاظها، أن تعرف ما ورد منها بألفاظها الثابتة في الكتاب والسنة. اثنين، أن تعرف معانيها. ثلاثة، أن تتعبد الله عز وجل بها فتكون عالما الاسم ومعناه وأثره الذي تتعبد الله سبحانه وتعالى به، وتعلم أن أسماءه حسنى وأن صفاته عليا كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أهل السنة وسط بين طائفتين، بين المعطلة الذين لا يسمون الله ولا يصفون بأي اسم ولا صفة على حسب دركاتهم، الجهمية يعطلون أسماء وصفات، والمعتزلة يعطلون الصفات، والأشاعرة يحرفون في الصفات، وبين الممثلة الذين جعلوا صفات سبحانه كصفات المخلوقين ولا فرق، فقالوا بأن يداه سبحانه كأيدينا ووجه الله كوجوهنا، وهذا كلام باطل، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن لسنا بقى كاليهود الذين يقولون يد الله مغلولة وإن الله فقير، ولسنا كالنصارى الذين يقولون بأن الله حل في عيسى ولم يعد هناك فرق بين الله وبين عيسى. لسنا الذين نقول هذا ولا ذاك، ولكننا نقول ربنا وتقدس وتعاظم وتعالى سبحانه بأسماء وصفاته فهو الخالق ونحن مخلوقون، وهو الرب ونحن مربوبون، وهو الغني ونحن الفقراء، وهو سبحانه وتعالى علام الغيوب ونحن لسنا لنا من علم الغيب شيء، هو سبحانه وتعالى ما بنا من نعمة فمنه، كلامنا منه، حركاتنا منه، مالنا منه، أولادنا منه سبحانه، رزقنا منه عز وجل، فنحمد الله على كل حال وفي كل آن، ونعلم أن الله عز وجل واسع المغفرة، وأن الله سبحانه وتعالى عظيم مجيد، وأنه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته لا يبلغ كنه ما أسماء وصفاته لا يبلغ معرفة ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بموجب ما أعلم الله عز وجل رسله وأولياءه في القرآن. وعليه فإنه كلما عظمت معرفتك بالأسماء والصفات كلما عظمت معرفتك بالله عز وجل. فأنت وسط، وأنت دائما وسط، عدل خيار، ما اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسط بين فرق في الأمة كثيرة ومتعددة، فأنت في هذا الباب وسط بين طائفتين معطلة وممثلة. ولهذا فما معنى الإلحاد؟ معنى الإلحاد وذروا الذين يلحدون في أسماء، الإلحاد كل ميل بالأسماء والصفات عما ورد في الكتاب والسنة، فتدخل فيه إلحاد الجهمية، إلحاد المعتزلة، إلحاد الأشاعرة، إلحاد الممثلة، إلحاد النصارى، إلحاد المشركين، إلحاد اليهود، كل هذا إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته عز وجل. هذه الرسالة تضع لنا قواعد مختصرة في هذا الباب اللي هو باب الأسماء والصفات. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام الله سبق في بدائع الفوائد أقسام ما يجري صفة على الرب تبارك وتعالى. النظر في أسماء وصفات قسمها رحمه الله تعالى إلى أقسام. قال ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام. ما يجري صفة أو خبر على الرب سبحانه وتعالى، الإخبار عن الله وصف الله سبحانه وتعالى هذا يجري على أقسام. أحدها يرجع ما يرجع إلى نفس الذات، ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات الله وإخبارك عن الله بأنه موجود وبالإخبار عنه بأنه شيء، فالله عز وجل ذات سبحانه وهو موجود وهو سبحانه وتعالى أخبر عنه بأنه شيء كما قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى على ذلك. هذه الأوصاف تعود إلى ذاته سبحانه، الذات الموجود شيء، هذا إخبار يعود إليه سبحانه وتعالى. فموجود البعض يقول بأنه لا يوصف أو لا يخبر عنه بأنه موجود لأن لكل موجود موجد، فيقول فلو قلنا بأن الله موجود إذن له موجد، ونقول الجواب عن ذلك أننا نعلم أن الموجود على قسمين، موجود وجودا واجبا أي لم يوجده أحد وهو وجود الله سبحانه وتعالى فقط، والثاني وجود مطلق وجود ممكن حادث وممكن. فالوجود وجود واجب أي لم يوجده أحد، ووجود ممكن وحادث وهو وجود كل من سوى الله، لأن كل من سوى الله عالم خلقه الله عز وجل. فإذا الوجود إما وجود واجب وإما وجود ممكن حادث. الوجود الواجب هو وجود الله، وهذا ليس له موجد لأنه هو الموجد لكل شيء، والوجود الممكن الحادث هذا وجود المخلوقات، هذه هي التي يقال فيها بأن لكل موجود موجدا، أما وجود الله فليس له موجد سبحانه وتعالى. وثانيا إذا لم نخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه موجود فبقي أن يكون معدوما، والله عز وجل ليس معدوما، ومن له الصفات والذات ألا يكون موجودا؟ وعليه اتفقت الأمة على الإخبار عن الله عز وجل بأنه موجود، بأنه موجود. فمن الصفات ما يرجع إلى نفس الذات زي ذات وزي موجود وزي شيء، ومنها ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. ومعنى صفات معنوية أي تحمل معاني، تحمل معاني، صفات معنوية تحمل معاني. فالعليم يتضمن معنى العلم، والسميع يتضمن معنى السمع، والبصير يتضمن معنى البصر، وهكذا والرؤية. فكل صفة الله سبحانه وتعالى تتضمن معنى اسمها الصفات المعنوية، وهذه الصفات المعنوية أحد قسمي الصفات الذاتية. فإن الصفات عندنا باعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الصفات الذاتية، الصفات الفعلية، الصفات الذاتية الفعلية. الصفات الذاتية وضابطها ما لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى ولا تعلق له بالمشيئة. الصفات الفعلية ما تتعلق بالمشيئة. الصفات الذاتية الفعلية لها الجهتان: من جهة الأصل لا تعلق لها بالمشيئة، ومن جهة أفرادها وأحادها وإحداثها فلا تعلق بالمشيئة. الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية معنوية وذاتية خبرية. ذاتية معنوية كالعلم والقدرة والحكمة والعزة والقهر، تتعلق بمعاني. وصفات ذاتية خبرية وهي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، بالنسبة لنا أي ليس بالنسبة إلى الله، أبعاد وأجزاء. مثل الوجه فهو بالنسبة لنا جزء وبعض، ومثل اليدين فبالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، لكن بالنسبة لله ليست كذلك. وإنما سميت صفات ذاتية خبرية لأنه لا مدخل العقل فيها، فالله عز وجل أخبرنا بها ولا مدخل للعقل في ذلك البتة. إنما الصفات المعنوية الذاتية فهي ثابتة بالنص، والعقل يؤيد ذلك، العقل يؤيد أن الله خالق قدير حليم، لأنه لا يخلق إلا من كان قديرا وعليما وهكذا. هذا باختصار تقسيم الصفات المعنوية الفعلية كالإتيان والمجيء والاستواء وغير، التي لها تعلق بالمشيئة، يفعلها الله متى شاء كيف شاء. الصفات الذاتية الخبرية التي أصلها لا ينفك عن الله وآحادها يتوقف على المشيئة، كالكلام، صفة الكلام. فالكلام باعتبار أن أصل اتصاف الله به فهو صفة ذاتية، فلم يكن الله غير متصف بالكلام فاتصف، لا، لا يزال متصفا بأنه متكلم، من هنا كان الكلام ذاتيا. وفعلية باعتبار آحاد الكلام، مفردات الكلام، فالله كلم موسى، كلم محمد صلى الله عليه وسلم، كلم جبريل، يكلم متى شاء كيف شاء. ولهذا قال العلماء في صفة الكلام: قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع باعتبار أصل اتصاف الله عز وجل بها، حادثة الآحاد باعتبار مفردات هذا الكلام. فالله عز وجل ما يتكلم كل كلام دفعة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كلما أراد شيئا قال له كن إيه فيكون. طيب، يبقى الكلام جمع بين الأمرين، بين الذاتية وبين الفعلية. فيبقى ما يرجع إلى الصفات المعنوية كالعلم والقدرة والسمع، الصفات المعنوية كالعلم والقدرة والسمع ندخلها في أي قسم بقى من الأقسام التي ذكرناها الآن؟ الذاتية المعنوية. الذاتية المعنوية يعني إيه ذاتية؟ لا تعلق قلب بالمشيئة، العليم، فلا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا بأنه عليم، القدير السميع وهكذا، لا ينفك عن الله عز وجل. الثالث ما يرجع إلى أفعاله سبحانه، هناك صفات ترجع، أسماء ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أفعاله، الخالق ترجع إلى فعل الخلق، الرزاق ترجع إلى فعل الرزق، هو خالق يخلق وهو رازق يرزق سبحانه وتعالى. لكن ليعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى قد سمى بها نفسه ولم تنفك عنه قط، ليس أنه سمي بها لما وجد أثرها، فلم يكن خالقا حتى خلق، لا، هو خالق سبحانه أزلي قبل أن يكون خلق، وهو رازق رزاق قبل أن يكون مرزوق، وهو رب قبل أن يكون مربوب، ولا يزال رب سبحانه وتعالى يفعل، فعال لما يريد. الرابع ما يرجع إلى التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام. انتبهوا، القدوس المتقدس عن كل عيب، فالقدوس اسم يتضمن تنزيه الله عن كل نقص وعيب، والسلام اسم يتضمن السلامة من كل عيب ونقص. يبقى ليه أسماء وإن كانت ثابتة إلا أنها تتضمن التنزيه. وخذ تقسيما آخر أسماء وصفات باعتبار آخر، تنقسم أسماء الله عز وجل وصفاته، تنقسم الأسماء باعتبار آخر إلى أوصفات وصفات، إلى تنقسم صفات سبحانه إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات ثبوتية أي المتضمنة للإثبات، المتضمنة للإثبات كالعلم والقدرة وكذا. صفات سلبية وهي المنفية التي تنفع عن الله عز وجل النقص والعيب، مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، مثل لم يلد ولم يولد، مثل هل تعلم له سميا، أي لا سمي له، باسم صفات منفية أو سلبية. عليم قدير صفات ثبوتية. خذ هذه القاعدة لتعلم معتقد السنة الجماعة في الصفات الثبوتية والصفات السلبية. لابد أن تعلم أن الصفات الثبوتية في القرآن تتضمن النفي عن كل نقص وعيب، وأن الصفات المنفية تتضمن إثبات ما يضادها من كمال. إذن عندي إثبات، ليس عندي إثبات محض، ليس عندي إثبات محضا، وليس عندي نفي محضا، بل هو إثبات يتضمن نفيا، وهو نفي يتضمن إثباتا. فحينما أقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي إثبات يتضمن تنزيه الله عن النقص عن الموت، فهي حياة لا تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. وحينما أقول لا تأخذه سنة ولا نوم، فليس المعنى أن الله لا تأخذ سنة ولا نوم وفقط هكذا، فقد غيره لا تأخذ أيضا سنة ولا نوم، ولكن أقول لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. يبقى النفي اللي عندي ليس نفيا مجردا، إذ لا كمال في العدم المحض كما يقول هنا، إذ لا كمال في العدم المحض. أما أقول لا تأخذه سنة ولا نوم، قد يكون لتعب، قد يكون لنصب، قد يكون غيره لا تأخذه أيضا سنة ولا نوم، فهو لا يمنع المشاركة، لكن نقول لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته. وعليه لا يوجد نفي محض في نصوص الكتاب والسنة، لا يوجد نفي محض في نصوص الكتاب والسنة، إنما النفي الموجود نفي لإثبات ما يضاد من كلام، لم يلد ولم يولد لكمال أحديته وصمديته، لكمال الأحادية والصمدية. أي نفي يجيك لابد أن تثبت ما يضاده من كمال، من كمال. لم يلد ولم يولد ليه؟ لكمال أحاديته وصمديته. لأن الشيء قد يتصف بالنفي للعاجز، قد يتصف بنفي العاجز. يعني مثلا أقول إيه؟ مثلا يعني فلان ما ضرب أحدا قط بيده، أو فلان ما ظلم أحدا قط ولا اعتدى عليه، وقد يكون هذا غير ثناء. لماذا؟ لأنه ما ضرب أحدا لعجزه، إنما يمدح من كان قادرا فعفى، من كان قادرا فلم يفعل. وعليه فإن النفي المحض لا يوجد في صفات الله سبحانه وتعالى، إنما يوجد النفي الذي يثبت ما يضاده من كمال. تباسم يا إخواني. وعليه خذ القاعدة برضو التي بعد ذلك، وهي أن منهج أهل السنة والجماعة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، تفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. لأن الإثبات، التفصيل في الإثبات هذا مقتضى الكمال وما يحبه الله والذي يحبه الله، والإجمال في النفي هذا أيضا مقتضى التنزيه. فيبقى هناك ما يرجع إلى التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض. يعني لما نأتي لنص نأتي للصفة المنفية السلبية فلا نفسرها بالنفي فقط، وإنما نفسرها بالنفي ونثبت المضاد لها من الكمال. واضح يا أخواني ولا مش واضح؟ نعم. كالقدوس والسلام، القدوس صفة ثبوتية وهي أيضا تتضمن نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى. الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة. في من أسماء الله عز وجل ما يتضمن أسماء صفات، ما يتضمن صفات عديدة وليس صفة واحدة، بل هو دال على معناه لا على معنى مفرد. نحو المجيد، المجيد العظيم، الصمد، فإن هذه الأسماء دل على صفات متعددة كاملة وليس على صفة واحدة. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة، فعيل للسعة والكثرة والزيادة، المجيد. ومنه قول العرب استمجد المرخ والعفار، المرخ والعفار دول نوع من الشجر سريع الاشتعال، سريع الايه، يعني النار اخذت فيه كل ما اخذ. وامجد الناقة علفا، يعني علفها علفا كثيرا واسعا. ومنه ذو العرش المجيد، صف العرش لسعته وعظمه وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك إيه؟ حميد مجيد. لأنه في مقام طلب المزيد. شوف العلة، شوف لما كان دعاؤك، ولهذا من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله به عليه عشر، وكانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر، وهذا من تناسب الاسم مع السياق، فإنه بديع جدا في القرآن إن تأملته وفي السنة إن تأملته، لا تجد أسماء في القرآن هكذا موضوعة بلا معنى، وإنما ترتبط أسماء الله عز وجل في القرآن بموضوع الآية. ولهذا قف عند كل اسم في الآية فإنه يدل دلالة معينة. وفي السنة فلما كان طلبنا أن يصلي الله على النبي صلى الله عليه وسلم طلبا يقتضي المزيد والسعة والكثرة، فإننا استعملنا هذين الاسمين، إنك حميد أي محمود، مجيد أي ممجد بكل أنواع التمجيد، لأنه في مقام طلب المزيد وتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم تقتضيه. ولهذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحد الجائز وفيها الحد المستحب. الحد الجائز وتحصل فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم به الحد الجائز اللي هو أصل الصلاة، أتقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، هنا حصلت أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل أصل الصلاة. وهناك الحد المستحب الذي يتضاعف لك أجرك، وهو الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي الصلاة التي تقتضي مضاعفة الأجر والثواب. أما لو أتيت بأصل الصلاة اللهم صل على محمد، ولهذا كان من قرأ في الصلاة التشهد ثم قال في التشهد الأخير وأشهد أن محمد عبد ورسول اللهم صل على محمد وسلم وسلم على الصلاة، أن صلاتها صحيح لأنه أتى بالصلاة، وإن لم تكن هي الصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فتحقيق أصل الصلاة شيء وكمال الأجر شيء آخر. كمال الأجر يكون على كمال العبادة، وكمال العبادة يكون على استيعاب صورها أو صورتها. فأنت مثلا صليت الآن، كلنا نصلي صلاة العصر، لكن في من أكمل صلاة بالسنن والهيئات والواجبات والأركان وغير ذلك، وفي من فرط في بعض الهيئات أو الصفات فكانت صلاة هذا أتم من هذا، وإن كانت الصلاة مجزئة عند الجميع. يبقى انظر أو تأمل السر الآن في إنك حميد مجيد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. دل على إيه يا إخواني؟ دل على أننا نطلب صلاة مزيدة وصلاة واسعة وصلاة عظيمة. ولهذا العلماء ذكروا مسألة وهي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا إن الصيغة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، فيفهم من ظاهر هذه الصلاة أن الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أعظم من الصلاة على محمد وعلى آل محمد، لأن غاية ما يطلبه المسلم أن يصلي الله على نبيه وآله كما صلى على إبراهيم وآله، ومعلوم أن المشبه به أكمل من المشبه، فأنت تريد أن يلحق المشبه به فيكون أكمل. فهل الصلاة فعلا على النبي صلى الله عليه وسلم وآله أنقص من الصلاة على إبراهيم وآله أم ماذا؟ ذكر هذا ابن القيم في كتابه في جلاء الأفهام أو جلاء الأفهام. نعم أي نعم، أجوبة متعددة، أحسنها أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم عليه السلام، فهو قد صلى عليه صلى مرتين، صلى عليه مع آل إبراهيم وصلى عليه وحده وآله، فتكون هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أشمل وأكمل. تكون الصلاة هنا أشمل وأكمل ليه؟ لأنه صلى عليه استقلالا وصلى عليه مع آل إبراهيم، لأنه ليس من ولد إسماعيل ابن إبراهيم نبي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. وجميع الأنبياء قد انحدرت من إبراهيم عليه السلام بعد إبراهيم، أنبياء بني إسرائيل قد انحدروا من إسحاق، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد انحدر من إسماعيل عليه السلام، فليس من ذرية إسماعيل نبي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الاسم هو المجيد تضمن معاني عديدة. يبقى في من أسماء الله ما يتضمن صفة معنى، وفي من أسماء الله ما يتضمن صفات عديدة ومعاني عديدة. كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يحسن إنك أنت السميع البصير. فوراجع إلى المتوسل إليه بأسماء وصفاته، ومن أقرب الوسائل وحبها إليه، ومن الحديث أليض بياذ الجلال والإكرام. ليه؟ لأنك أنت الغفور الرحيم تناسب طلب المغفرة والرحمة. اغفر لي وارحمني يناسب ذلك إيه؟ الغفور الرحيم. ما يناسب ذلك؟ السميع البصير. وإن جاز، لكن كلما كان الاسم موافقا لمقتضى السياق كلما كان أشمل وأكمل في الثناء على الله عز وجل ودعاء إليه سبحانه وتعالى بالاسم والصفة. كما قال سبحانه وإذ قال إبراهيم وإذ قال وإذ نادى قال أيوب وإذ نادى أيوب ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الرحيم. أرحم الرحيم، ما قال وأنت العزيز الجبار، قال وأنت أرحم الرحيم، لأن هذا هو الذي يقتضي معه مع السياق، ألا هو طلب أن يشفيه الله سبحانه وتعالى. أليض بهذا الجلال والإكرام، يعني أكثر، يعني أكثره دائما، أكثر يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، لأن هذا يدل أيضا على الابتلاء والسعة. ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه وبحمده، وأنه الذي لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسماء وصفات، وهذا من أجل ما يتوسل به الله عز وجل. والتوسل إليه سبحانه وتعالى يكون بأقسام، أعلاها ما كان بأسمائه وما كان بصفاته. أسألك بكل اسم ولك، يبقى توسل يا ذا الجلال والإكرام توسل. هناك التوسل بالأعمال الصالحة كالإيمان والصلاة وغير ذلك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن أمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، توسل بالإيمان. ومنه التوسل بالأعمال الصالحة، اللهم إنه كان لي أبوان. ومنه التوسل بالحال، فقرك، توسل الله بفقرك بإفلاسك بعجزك، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، توسل بحالك. وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. نعم، ولهذا إخواني فقه الدعاء فقه عظيم، ولهذا قال بعضهم أنا لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل هم الدعاء. الدعاء بقى بشروط وبصيغ وبكذا، إنما الإجابة قد وعد الله بها والله لا يخلف وعده. ادعوني استجب لكم، لكن ليس كل دعاء مستجاب، انما الدعاء الذي توافر فيه شروط وانتفت الموانع، اخلاص، صدق، الا يكون هناك مانع من موانع الاجابه كالشرك والبدعه وغير ذلك. انما الانسان اذا دعا الله عز وجل وتوفر شرط الدعاء حتما مجاب. لكن مجاب اما ان يجاب لك بنص ما سألت، وإما أن يدخر لك عند الله يوم القيامة، وإما أن يدفع عنك من البلاء بقدر هذا الدعاء، لكن حتما تنتفع بالدعاء. ولهذا قال بعضهم أنا لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل هم الإيه؟ هم الدعاء فعلا. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد، أشرنا إليه إشارة من أنواع التوحيد، إفراد الله عز وجل بأسماء وصفات. وكما قلنا هذا من أجل ما يكون، والناس يختلفون بحسب إيمانهم بهذه الأسماء والصفات ومعرفتهم به. وقد فتح لمن بصره الله، أي هذا الباب من التوحيد قد فتح لمن بصره الله. من بصره الله عز وجل عرف من أسماء وصفاته ما يثني بها عليه وما يدعو الله سبحانه وتعالى بها. ولنرجع إلى المقصود، وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة زي المجيد. فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال والعظمة، وعندنا صفة الله أيضا باعتبار آخر تنقسم إلى قسمين: صفات جمال وصفات جلال. صفات الجلال، صفات الجلال فيها الهيبة كالعظيم المتكبر جبار، صفات جلال. وصفات جمال كالرحمة والمغفرة والود وهكذا، هذه صفات جمال. وصفات جلال هي الصفات التي تتضمن عزة الله عز وجل وجبروته وكبريائه وهكذا. وكذلك الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد. قال ابن عباس: هو السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في سؤدده سيادته. وقال أبو هريرة: هو السيد الذي انتهى سؤدده، أي بلغ المبلغ العظيم. وقال عكرمة: الذي ليس فوقه أحد. وكلها تدل عليه، على عظم هذه الصفات، على عظم هذه الصفة اللي هي الصمد، الذي انتهى سؤدده، أي بلغ الغاية، بلغ النهاية في السؤدد. وكذا قال الزجاج، وكذا قال الزجاج: الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء، واحتاج ولجأ إليه. وقال ابن الأنباري: لا خلاف بين اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. واشتقاقه يدل على ذلك، فإنه من الجمع والقصد، الذي اجتمع القصد نحوه واجتمعت فيه صفات السؤدد. وهذا أصله في اللغة، كما قال: ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمدي. والعرب تسمي أشرفها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع صفات السيادة فيه. فالصمد يعود إلى الاجتماع والقصد، الاجتماع والقصد. والله عز وجل تصمد وتقصد الخلائق إليه كلها، فما من مخلوق إلا وقاصد ربه سبحانه وتعالى، محتاج إلى الله عز وجل. ولهذا هو السيد الذي انتهى سؤدده. السادس، يبقى هو انتهى من هذا الباب، وقال بأن كثير من الناس لم يذكر هذا الباب في أقسام الأسماء والصفات، ألا هو باب إيه؟ الأسماء التي تضمنت معاني متعددة من الصفات وتدل على الامتلاء والسعة. ولهذا كان عندنا الرحمن أبلغ من الرحيم، لأن الرحمن دل على الامتلاء والسعة. السادس، صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما. انتبه، هذه قاعدة جليلة، قاعدة جليلة جدا. يعني السميع دل على معنى، البصير دل على معنى، اجتماع السميع والبصير دال على معنى زائد، المعنى الزائد بالاجتماع، وإن كان لكل اسم معناه الخاص به. تباتم إخواني، إذن السميع له معنى، البصير له معنى، السميع البصير فوق المعنى المفرد يأتي معنى آخر، الحميد له معنى، المجيد له معنى، لكن فوق الحميد المجيد بالحميد المجيد معنى فوق المعنى المفرد هنا أو هناك. وعليه فتعدد الأسماء والثناء على الله سبحانه وتعالى دال على كمال الدعاء، نحو الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن تدل على معنى زائد غير المعنى الموجود فيه في مفرد كل اسم من هذه الأسماء. فإن الغنية صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر. الله أكبر، فقه يا أخوان، فقه. رحم الله علماءنا، رحم الله علماءنا، الله يلحقنا بهم. أخوان العلم عظيم، العلم والله يا أخوان عظيم عظيم، والأمة في حاجة إليه. وما يكون من أثر هؤلاء العلماء عظيم، فهم بحق ورثة الأنبياء، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما. الغني ثناء يتضمن الغنى من كل وجه، والحميد ثناء يتضمن الحمد من كل وجه، فإن اجتمع الغني مع الحميد كان ثناء زائدا. وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف، من أشرف العلوم. تأمل هذا، يبقى إذن تأمل ما مضى من اختيار الأسماء الدالة على معاني متعددة، وتأمل الآن اجتماع الأسماء حال دعائك. فحينما تقول الغفور الرحيم غير الغفور غير الرحيم، فتقول ارحمني يا رحيم، اغفر لي يا غفور، لكن حينما تقول يا غفورا يا رحيما فإن ذلك يتضمن معنى زائدا. إذ الغفر يقتضي الستر، والعفو يقتضي المحو والتفضل منه سبحانه وتعالى، فلا يبقى أثر له. أما صفات السلب المحض، فهي صفات حسمانها صفات السلبية أو المنفية، فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت، زي ما وضحنا من قليل إن أي صفة ما في عندنا تتضمن ثبوت إيه؟ الكمال. زي إيه يا أخواني؟ ها؟ لا تأخذ السنة من النوم، فإن هذا معناه لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياتي وقيومية. إنما الصفات المنفية المحضة لا توجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالأحد المتضمن انفراده بالربوبية والإلهية، والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كمال، وكذلك الإخبار عنه بالسلوب هو لتضمنها ثبوتا، كقوله تعالى لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياتي وقيوميته، وكذلك وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، وما يعزب عن ربك مثقال ذرة لكمال علمه، لم يلد ولم يولد لكمال صمديته وغناه، لم يكن له كفوا أحد لتفرده بكماله وأنه لا نظير له، لا تدرك الأبصار لعظمته وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به، وهذا مضطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب. واضح إخواني؟ زي القاعدة اللي احنا ذكرناها لكم، اللي هو لا يوجد نفي محض ايه في صفات الله سبحانه وتعالى، بل كل نفي في القرآن فإنه يتضمن ثبوتا للكمال. نعم. وهو بيستوعب ما خلاص الإخبار كل الصفات الثبوتية كلها إخبار، لسه هيجي كده. قال 20 قاعدة في أسماء الله وصفاته، 20 قاعدة في أسماء الله وصفاته. ويجب أن يعلم هنا أمور، أحدها القاعدة الأولى أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسماء وصفاته، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أو الإخبار أوسع من باب الصفات. وعليه فإننا نشتق من كل اسم صفة، والصفات لا نأخذ من كل صفة اسما. انتبه، خذ قاعدة كده اكتب يلا، جميع أسماء الله تشتق منها الصفات، جميع أسماء الله تشتق منها الصفات. 2، صفات الله منها ما يشتق منه الاسم ويتضمن اسما، ومنها ما لا يشتق منه اسم، ما يتضمن اسما كالعلم والقدرة فهو العليم القدير، والحكمة فهو الحكيم، والسمع فهو السميع، وما لا يشتق منه اسم فهو المتضمن، المتضمن لنقص عند الإطلاق، وهو الصفات لا تطلق على الله عز وجل إلا على وجه المقابلة، التي لا تطلق على الله إلا على وجه المقابلة، كالاستهزاء والخداع والمكر والكيد، فإن هذه تطلق على الله عز وجل على وجه ما ورد في القرآن من المقابلة، يستهزئون الله يستهزئ به، يمكرون ويمكر الله، يكيدون كيدا وأكيد كيد، خادعون الله وهو خادعه. لما كانت تتضمن عند الإطلاق نقصا وكمالا كان سياقها على وجه المقابلة حصرا للكمال فقط، يبقى المراد هو الكمال. المكر منه مذموم، منه المذموم ومنه المحمود، والكيد منه المذموم ومنه المحمود، والاستهزاء منه المذموم ومنه المحمود. الله يطلق عليه المحمود ولا يطلق عليه المذموم، فلما كانت في أصلها متضمنة لنقص ولكمال فلا يصح أن يشتق منها الاسم، حيث إن الاسم يتضمن الكمال المطلق. كالقدير، كالعليم، كالسميع، كالبصير، وهكذا. كل ما ورد من أسماء في الكتاب والسنة فهي مشتقة من صفاته، مشتقة من صفاتها يعني أنها مأخوذة من هذه المعاني المتضمنة للكمال. لم خلاص واضح من جوابي، إذن لن تجد اسما لم يرد، إذن لن تجد اسما لم يرد، فجميع الأسماء التي تأخذها من هذه الصفات هي كلها الأسماء الواردة في القرآن، فتطلق الأسماء والسنة. أما ما ذكر على وجه المقابلة فإنه لا يؤخذ الاسم منه، لأن الاسم لابد أن يتضمن كمالا مطلقا، وهذه الصفات تتضمن كمالا من نقص، وتتضمن كمالا من وجه ونقصا من إيه؟ من وجه، فلا تكون أسماء حسنى. يبقى إذن عندنا باب الصفات أوسع ولا باب الأسماء؟ باب الصفات، يعني عند الصفات منها ما يؤخذ منها أسماء ومنها ما وأكثر، إنما الاسم كل اسم خذ منه صفته، فالأسماء تشتق من الصفات والصفات تشتق من الأسماء. هذا بالنسبة للأسماء والصفات. باب الإخبار أوسع وأوسع، فيخبر عن الله عز وجل بكل ما يليق به سبحانه وتعالى. فالله عز وجل شيء، والله عز وجل شخص كما بوب البخاري، وهكذا وهو ذات سبحانه وتعالى أو موجود عز وجل، فباب الإخبار أوسع وأوسع. لهذا قال إنما يدخل في باب الإخبار عن الله تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به، والمتكلم الفعال بما يريد، وهكذا. ولا يدخل في أسماء الحسنى وصفاته العليا. ليه؟ لأن شرط الاسم أن يتضمن الكمال من كل وجه. هذه القاعدة الأولى اللي باب الإخبار أوسع. نعم نعم، كل أسماء الله سبحانه وتعالى مشتقة من صفاته ومشتقة من أفعال. أما ما لم يرد، هل تشتق من الفعل شيء فعل لم يرد به اسم في القرآن والسنة؟ لا، لا تشتق من هذا. إنما أسماؤه سبحانه، أسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله واحد، كل اسم القرآن مضمن لهذا، ولهذا لا يقال بإطلاق لا يجوز الاشتقاق من أفعال، ولا يقال بإطلاق يجوز الاشتقاق من أفعال. أسماء سبحانه وتعالى مشتقة من أفعالها ومن صفاتها، وصفاته وأفعاله مشتقة من أسمائه وكذا. فهو عليم ذو علم يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يبقى عليم اسم ذو علم صفة يعلم، تضمنت فعلا أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يبقى الأسماء والصفات والأفعال كلها معنى واحد. أما أي فعل كذا أخذ منه اسم أو أي صفة أخذ منها اسم، لا، ليس هذا بإطلاق إلا ما وردت الأسماء به. وعليه قد تجد تعبير إنه لا يجوز الاشتقاق من الأفعال، وقد تجد تعبير يجوز الاشتقاق من الأفعال. والذي لا يفهم عبارات العلماء قد يستدل واحد بهذا ويستدل الثاني بمقيد. واضح المسألة دي يا أخوان؟ كلامي واضح. أسماء فيش فرق بينها وبين صفاتها وبينها وبين أفعالها. فالأسماء مأخوذة من الصفات والأفعال، والأفعال مأخوذة والصفات مأخوذة من الأسماء، كل واحد عليم ذو علم يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون. ليس مطلق الصفات أخذ منها الأسماء، وليس مطلق الأفعال أخذ منها الأسماء. لكن تقول الأسماء مش هتشتق من أفعال، طب يعلم، يبقى أنت غلطان. طيب هتقول لي مطلق الأفعال هيشتق منها، اقول لك يتكلم، هتشتق متكلم، خلاص يبقى عودنا. حاجة بسيطة، بس هي الغلو في المسائل هي المشكلة. حاجة بسيطة زي ما هناك كده في الحاكمية، المشكلة في الغلو في وان انا اتبنى مسألة ابدا اوسع نطاقها. احنا بنقول حاجة بسيطة، لو قلت مش هشتق من الافعال فعندي يعلم، ولو قلت مش هشتق من هشتق من أفعال عندي يتكلم. عشان كده ما يقولك الأسماء الوردة والصفات الوردة، الأسماء توقفية، لكن كل اسم يتضمن صفة ويتضمن فعلا. فهو عليم ذو علم يعلم ما كان، واخد بالك، حكيم ذو حكمة يضع الأشياء في نصابها، وهكذا. الثاني أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسماء، بل يطلق عليه منها كمالها. الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص زي الاستهزاء زي المكر زي الكيد، لم تدخل بمطلقها في أسماء، يعني ما يكونش منها الاسم المطلق المستهزئ المخادع الماكر، بل يطلق عليه منها كمالها. يستهزئ ربي بمن يستهزئ به، يخادع ربي من يخادع الله ورسوله والذين آمنوا، وهكذا. يعني على وجه المقابلة، يعني على حسب سياقها في القرآن والسنة. كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد. فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة. يعني منقسمة؟ يعني منقسمة إلى مذمومة وإلى محمود. فالمريد قد يكون مريد الخير ومريد الشر، والفاعل قد يكون فاعل الخير وفاعل الشر. فبقول شاء الله الفاعل، فين الثناء؟ فين المدح؟ الفاعل فاعل لإيه؟ المريد المريد لإيه؟ الصانع الصانع لإيه؟ ولهذا إنما أطلق عن سيم من ذلك أكمله فعلا وخبرا، وعليه السياق يحدد، السياق يحدد. فأنا أقول مثلا الله عز وجل المريد لعباده الخير، والمريد مريد لعباده كذا وكذا، يبقى السياق بين الكمال في هذا. الله عز وجل هو الفاعل لهذا القائم بهذا، الشيء المحمود. أما الإطلاق يمنع فيما يقبل القسم. يبقى الصفة التي تنقسم إلى كمال ونقص لا يجوز إطلاقها على الله. إمتى تطلق على الله؟ تطلق بقيد يرفع النقص عنها ويثبت الكمال. الثالث أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق. خلي بالك. ثالث أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل المقيد، هذه أفعالها هي مقيدة، أن يشتق له منه اسم مطلق. فالفعل ليس كل فعل يشتق منه الاسم، كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل والفاتن والماكر، تعالى الله عن قول، فإن هذه الأسماء لم تطلق عليه سبحانه أو لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسماء المطلقة والله أعلم. الله عز وجل قال يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم أنت تيجي تقول إيه المضل، يا مضل يا مضل، لا، يا من تضل من تشاء وتهدي من تشاء، يبقى خلاص رفعنا الإشكال في ذلك. إذن نجد أن دايما مع مشي قاعدة، وهي أنه ما يطلق على الله عز وجل من أسماء فلا بد ضابطها الحسنى، والحسنى ضابطها أن تكون كمالا من كل وجه. بس ليست كمالا من كل وجه، لا، يبقى في بقى مقيدات لابد نقيدها بها لازم. فأقول يا من يضل من يشاء ويهدي من يشاء، مش يا مضل. الرابع أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العالمية بخلاف أوصاف العباد، فإنها تنافي عالميتهم لأن أوصافهم مشتركة، فنافتها العالمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. العليم اسم دل على ذاته سبحانه ومتضمن لصفة، وهي صفة العلم. يبقى أسماء الله أعلام وأوصاف. أسماؤنا نحن أعلام، ولا تتضمن أوصافا. فقد يكون رجل اسمه محمود وهو مذموم، اسمه صالح وهو لم يركع ركعة، اسمه صعب وهو من أسهل الناس، اسمه سهل وهو من أصعب الناس، لكن الله اسمه رحيم وليس رحيما، عليم وليس عليما. إذن أسماؤه متضمنة أعلاما دل على ذاته وأوصافا. ثم إن أوصافنا مشتركة، ويقول هنا إيه؟ لأن أوصافه مشتركة. فأنا مثلا، أنا مثلا عندي علم وأنت عندك علم وكذا وكذا، أوصافنا مشتركة، فنافتها العالمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. أما أقول مثلا عالم، مش معناه أن محمد بس، إبراهيم العالم مش معناه مثلا المنفق أو كذا، مش معناه أن هو أحمد بس. إذا ليست عالمية مطلقة. أما أقول إيه العالم أفتى اليوم بكذا، نقول آه ده الشيخ أحمد مثلا، ده المنفق أفتى اليوم كذا فعل كذا، مثلا إبراهيم، لا دي مش أعلام. منفق مين؟ العالم أنه، وعليه العلماء نص على أنه لا يجوز التسمية بما يلحظ فيه معنى الصفة. ومن أجل هذا غير النبي صلى الله عليه وسلم أبا الحكم. من أنت أبو الحكم؟ قال لك أولاد؟ قال نعم. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال إذن أنت أبو شريح. ليه الحكم غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن لوحظ فيه معنى الصفة، مع إنه يجوز التسمية بالحكم. لو الحكم عالم، عالم واحد اسمه الحكم ابن مروان، الحكم ابن هشام، الحكم ابن فلان، عادي. او لو قيد صفة مقيدة مش مطلقة، حكم بين رجلين، فبعثوا حاكما من أهله وحكما من أهله فيسمى الحاكم. والنبي قال إذا اجتهد الحاكم. لكن لو لوحظ في معنى الصفة بمعنى الإطلاق السيد، روح للسيد، تعالوا عند السيد، السيد هذا رجل معروف في البلد كلها، هو اسم إبراهيم بس الاسم اسمه السيد لكونه سيدا في الناس لا يجوز. لكن لو واحد اسمه السيد إبراهيم أحمد يجوز، فلو كان علما محضا يجوز. لو لوحظ فيه معنى الصفة عند الإطلاق لا يجوز لأنها من مشابهة أسماء الله عز وجل. انتبهتوا لدي ولا لا؟ ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم غير أبو الحكم، لأنه كان يحكم بالناس فلقب بهذا أبو الحكم، لا أنت أبو شريح، لأن الله هو الحكم وقد وجد من تسمى بالحكم. إيه بقى الفرق؟ الاسم العلم والاسم المتضمن لصفة عند الإطلاق. أسماء الله تتضمن صفات مطلقة، المخلوق لا، صفة مشتركة حتى بما يوصف به مشترك، أنت منفق وأنا منفق وكذا، أنت محسن وأنا محسن وكذا، أنت قائم بالليل وأنا قائم بالليل وهكذا، أنت عالم وأنا عالم، أنت شجاع وأنا شجاع، هذا الاشتراك يمنع الإطلاق. لكن أسماء الله صفات الله لا يشاركه أحد فيها، ولهذا أطلقت صفات الله عز وجل كانت مطلقة. فمن الحميد المجيد الحكم؟ لهذا لو في واحد في ناس الحكم نقول له لا هو الله، السيد يبقى هو الله، خد بالك، العزيز يبقى هو الله، إنما امرأة العزيز ماشي، سيد قومه ماشي، وهكذا. لاحظ هذه نقطة مهمة جدا ومسألة مهمة جدا. يبقى اسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام وإيه وأوصاف. يعني أقول لك إيه، يعني أقول لك إيه، يعني من الصبح بقول ايه، من الصبح انا بقول ايه، بنقول لو كان عالمية محضة خلاص هو اسمه الحكم ولا يحكم بين الناس، اسمه الحكم زي ما احنا مسلنا قلنا الحكم ابن هشام، الحكم ابن كذا، عادي السيد ابن، مفيش اشكال. قيلت حكم، حكم بين خصمين، حكم بين امرأة وزوجته، حتى لو بيحكم، حتى لو الحكم اللي بيحكم بس اقيد. نعم. الخامس، طب لو واحد قال ايه، طب جاء الحاكم اللي هو بيحكم بين، احنا قضية نقعد فيها بعد العشاء، الحاكم ما جاش يا جماعة، الحاكم ما جاش، هل ده يدخل في المطلق ولا يدخل في المقيد؟ المقيد بيه، انا بقول الحاكم اهو مقيد ذهنا، مقيد واقعا، جاء الحاكم اللي يحكم بيننا الان، ولكن هو ليس الحاكم. اما اقول مثلا في قضية تانية بعد 10 سنين اقول ايه، انت ما روحتش الحاكم ايه، هتقول الحاكم مين؟ يبقى دي ايه، مقيدة. فاذا قيدت اختصت ولم تكن مطلقة. الخامس، ان الاسم من اسمائه سبحانه له دلالات، له دلالات، اي اسم له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على احدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الاخرى باللزوم. ايه معنى الكلام دوت؟ عندنا دلالات ثلاثة، دلالات ثلاثة في هذه، مطابقة تضمن لزوم. اكتب جنب المطابقة الدلالة بالمطابقة، الدلالة على كل المعنى، على كل المعنى، على الاسم وعلى الصفة، على الاسم وعلى الصفة. طيب بالتضمن، على جزء المعنى، على جزء المعنى، على الصفة وحدها أو على الذات وحدها. اللزوم على خارج عن المعنى يقتضيه ويستلزمه، على خارج عن المعنى يقتضيه ويستلزمه. يبقى المطبقة على كل المعنى التضمن على جزء المعنى، اللزوم على معنى خارج يلزم منه. المطابقة مثل الخالق، فالخالق دلالته على الذات والصفة تبقى دلالة مطابقة على الذات والصفة معا، على الذات والصفة معا، على الله وعلى الخالق. تضمن على الذات وحدها أو على الخالق وحده، على الخلق وحده، على الذات أو الصفة. اللزوم دلالته على القدرة والعلم، فاسم الله الخالق دال باللزوم على القدرة والعلم، إذ لا يخلق إلا القادر العالم. خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يبقى دلت على إيه؟ على العلم وعلى القدرة معا. واحد بقى يسمع دول كده الدلالات الثلاثة إيه معناهم، ومثل باسم الخالق. أيوه لا لا تضمن يعني على كل المعنى، على على بعض المعنى او جزء المعنى. ماشي ماشي، دلالة على دلالته على الذات وحدها او على الخلق وحدها. ها يعني دل على الصفات اللازمة لهذه الصفة المتعلقة به كالعلم والقدرة والحياة وغير ذلك. السادس أن أسماءه الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متبين، اللي هي القاعدة اللي احنا ذكرنا لكم من قريب. فالسميع البصير العليم الخبير السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وكذا، دلالة ذلك على الذات يبقى مترادفة كلها، واختلفت معانيها دالة على ذات واحد، ودلالتها على الصفات متباينة، أي كل ما يتضمنه كل اسم من صفة فهو غير الصفة الأخرى. فالعليم علم، والقدير مش علم قدرة، والحكيم حكمة، وهكذا. يبقى من باب من حيث دلالته على الصفات متبينة، ومن حيث دلالته على الذات مترادفة. المعتزلة لا يقولون، لا يقولون بأن هذه الأسماء كلها مترادفة لأنها لا تتضمن أسماء الصفات عندهم، ما عندهم صفات، ما عندهم إيه؟ ما عندهم صفات. لهذا لا فرق عندهم بين العليم والخبير والحكيم، لا فرق، إذ الكل دال على شيء واحد هو على الذات. ولهذا يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، وهذا كلام لا يصدق. كيف يكون عليما بلا علم في المخلوق؟ هل ممكن تقول فلان حكيم وهو طائش ليس عنده حكمة؟ تقول فلان عليم وهو جاهل ليس عنده علم؟ فإذا انتفى هذا في المخلوق فكيف يكون في الخالق سبحانه وتعالى؟ السابع أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الإخبار أن يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، فالأسماء والصفات توقيفية، وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفي، لا يجب أن يكون إيه؟ توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم، بس إيه ضابطه ألا يكون متضمنا نقصا لله سبحانه وتعالى، ضابطه ألا يكون متضمنا نقصا. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسماء، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. وبين أن في باب الأسماء وصفة توقيفية، وفي باب الإخبار يجب ألا تكون إيه، ألا تكون توقيفية، زي القديم زي كذا، واخد بالك؟ فإنه أيضا لم يرد ولكنه يخبر به عن الله سبحانه وتعالى، ويخبر عن الله عز وجل بما يليق به سبحانه. فنقول مثل ما قال الطحاوي: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، أي قديم قدما أزليا، يبقى قدم أزلي مش قديم قدما يسبق بغيره، لا، كما قال سبحانه: حتى عاد كالعرجون القديم. ولهذا قال ابن القيم في النونية: وهو القديم فلم يزل بصفته، يبقى رفع الإشكال هو قديم قدما أزليا، قديم فلم يزل بصفته سبحانه متوحدا بل دائم الإحسان. الثامن أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيخبر به عنه فعلا ومصدرا. الاسم إذا أطلق على الله عز وجل جاز أن يشتق منه الايه؟ المصدر والفعل، نحو السميع البصير القدير، يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، ويخبر عنه بأفعال سمع، يبقى السمع مصدر والفعل سمع يسمع. فالاسم إذا أطلق على الله جاز أن يشتق منه المصدر سمع والفعل يسمع، والمصدر في اللغة العربية دال على حدث غير مرتبط بزمان، والفعل دال على حدث مرتبط بزمان، والاسم دل على معنى في ذات لا علاقة له بالإيه؟ بالزمان. فالله عز وجل أسماؤه سبحانه متضمنة للمصدر ومتضمنة للفعل. فقدرنا فنعم القادرون، هذا إذا كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو الحي، لم يخبر عنه به نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل، فلا يقال إيه حيا حيا، لكن يخبر عنه يطلق عنه الاسم الحي والمصدر اللي هو ايه الحياة، ولا يقال حيا اللي هو الفعل فعل ماضي. يبقى الفعل اما ان يكون متعديا واما ان يكون لازما، كان متعدي بنشتق بنطلق المصدر والفعل، واذا كان لازم المصدر دون الفعل. التاسع أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، أن أفعال الرب سبحانه صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعاله. فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كمال، أي صادر عن كمال، والمخلوق كماله عن فعال. إذا فعل خيرا أثنينا عليه، وإذا فعل شرا زممناه. إنما أسماء الله تبارك وتعالى أفعاله صادرة عنها، فالسميع البصير يصدر عن ذلك الإحاطة، ويطلق عن ذلك أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أنه لا يخفى عليه صوت ولا سمع ولا كذا ولا كذا ولا كذا إلى آخره. يبقى إحنا أفعلنا أسمانا كمالنا صدور عن أفعالنا، وأما أفعاله سبحانه فهي صادرة عن أسمائه، مقتضى كمال أسمائه فيكون ربنا فعالا لحكمة. إنما الواحد فينا كماله على حسب فعله، إن فعل خيرا أثني عليه، وإن فعل شرا فإنه يلام على ذلك. فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل اللي هو الإنسان اللي هو المخلوق. فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله، لأنه كامل بذاته وصفاته فأفعاله صادرة عن كماله، كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به. اللائق به يعني ليس الكمال المطلق يعني. فقل فلان ما شاء الله رحيم يا أخي، فلان ده رحيم رحيم يا أخي، شوف عمل إيه وعمل إيه وعمل إيه وعمل إيه وعمل إيه، يبقى أنت قلت أنا رحيم. فلان يا أخي مثلا هذا عالم ما شاء الله، شوف قال كيت وكيت 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 وكيت، يبقى هذا صدر عن فعل. الله سبحانه وتعالى يا أخي، شوف يا أخي رحمة الله رحيم سبحانه، لأنه رحيم سبحانه خبالك. فمقتضى اسم الله عز وجل الرحيم بأنه سبحانه وتعالى يرحم عباده، ومقتضى اسم الله عز وجل العليم بأنه وسع كل شيء علما، خبالك. وهكذا دي قاعدة مهمة جدا. المخلوق ها فعل فكمل، والخالق كمل ففعل. العاشر، احصاء أسماء الله الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، أصل العلم بكل معلوم. وإن استطعت أن ترجع الدين كله إلى أسماء وصفات استطعت، فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له، أي معلوم غير الله، إما أن تكون خلق لله أو أمرا، إما علم بما كونه أو علم، إما علم بما كونه أو علم بما شرعه. ومصدر الخلق والأمر عن أسماء، يعني المعلومات إما خلق وإما أمر مأمور بها يعني، وكل ذلك صدر عن مين؟ عن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا صادر عن الله، المتفرع هذا كله صادر عن الله، يبقى العلم بالله أصل كل معلوم، لأن كل معلوم عن الله، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضي بالمقتضي. فالأمر كله مصدره عن أسماء الحسنى، وهذا كله حسن حسن. جميع أوامر الله، شرع الله، ما أمر به وما نهى، لا يخرج عن مصالح العباد، والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكملهم بما أمرهم به ونهاهم عنه. فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان، إذ مصدره أسماؤه الحسنى. اكتب هنا قاعدة، ولهذا وضع العلماء قاعدة هنا: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. يبقى الله أمر بما فيه مصلحة العباد، ونهى عما فيه مفسدة العباد، ولهذا الأمر والنهي ينبغي أن يقبل. فإذا أمر الشرع بأمر فاعلم أن المصلحة فيه، وإذا نهى عن شيء فاعلم أن المفسدة فيه. الله أمر بالبر والصلة والتقوى والسمع والطاعة لمن والله الله أمرنا، يبقى الخير فيه. نهى عن الكذب والغيبة والنميمة وعن الخروج عن الحاكم الظالم، يبقى الشر كله فيه. لا يمكن نقول بقى إن الخروج عن الحاكم الظالم مصلحة وإن السمع والطاعة مفسد، لأن هذا سيكون عكس إيه؟ أمر الله بالحكم بما أنزل الله وهذا المصلحة، ونهى عن الحكم غير ما أنزل الله وهذا المفسدة. فلا يمكن أن تكون الديمقراطية مصلحة يوما ما. خلاص، يبقى إذن أنا أحقق شيئا وحيدا، الأمر والنهي. فإن تحقق عندي الأمر والنهي تحققت عندي المصلحة والمفسد. توحد التم الميتة حرام فمفسد، والله أبح. نقول من الذي أبحاه؟ إذن صارت مصلحة لمن يشرف على الهلاك، وما فيها من مفسدة قدرا قدرا رفعت تلك بشرعا. ولهذا تأكل الميتة وانت ما تخافش، لا تضر إن شاء الله، لأنك أخذتها على وجه الايه؟ المشروع. زي الذبيحة، تسمي بعد حلال مش هتفسد، ما تسميش بعد حرام هتفسد. كل هذا بقدرته سبحانه وتعالى، خد بالك. يبقى إذن يا أخوان، الله أمر يبقى نفع، الله نهى يبقى كذا. ما تقوليش بقى مصالح المفاسد زي أكل الميت. نقول أكل الميت ورد به نص، بقى هو ده المصلحة. لكن انت هتقلب بقى النهي تخليه امر باي نص؟ لو جبت لي نص يبقى ماشي، اما اذا لم تاتيني بنص فكونك تقول بان هذا مصلحه استدراك على الشريعه، وانه يمكن ان ياتي يوم يكون النهي امرا وفيه مصلحه، ولكن الله لم يبين ذلك في كتابه ولا بينه النبي في سنته، يبقى انت استدركت على الايه؟ على الشرع. صح يا عبده؟ تمام كده، واضح. ولك ما هو شغلونا بال شغلونا عن الشريعة الوسطى. فإذا أمر ونهي، أمر مصالح العباد، نهي مضر العباد. ولهذا قال ابن تيمية لم يحصل خروج قط إلا كان ما بعدهم شر. إيه لسه أشرب دلوقتي بيبلغني عن أحد زعماء الثورة، يعني عن أحد مشايخ الثورة، بقول يبدو أن الثورة دي مشؤومة وما فيهاش خير أبدا. يبدو لا هو معروف، أنت لسه تقول يبدو، واخد بالك؟ مش لسه تقول يبدو، هذا معروف، لكن أنت بقى اللي هيبدو لك كل يوم كده هيبدو لك، واخد بالك؟ فيبقى إذن هذه مسائل مهمة. والآخر كلمات بقى، سبحان الله. شوف زي اللي بيقول الاعتكاف في الميدان، ودلوقتي بيقول لك واحد بيقول في مجلس الشورى، بيقول كما نصر الله عز وجل، كما فتح الله عز وجل مكة بنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقد فتح الله عز وجل مصر بقرارات الرئيس بعزل فلان وفلان. غلو. ولسه وهتشوف هتشوف. طبعا ده مش داخل في مصالح المفسد عندهم، يعني دي امور مش مشكله، يعني ديت ما تعلق بالشريعه، هذا ليس داخلا في المصالح ولا ايه والمفاسد. لما عندهم مصالح مفاسد رغيف العيش، وعشان كده رغيف العيش هيفضل هو كده على ما هو عليه الا لم يكن اقل بكثير. وفعله سبحانه كله لا يخرج عن العدل والحكمه والمصلحه والرحمه، إذ مصدره أسماؤه الحسنى. يا سلام يا سلام، أمره مصدره الأسماء الحسنى، تجادل في الأمر. فعله مصدره الأسماء الحسنى، تسأل لما فعلت. فلا تفاوت في خلقه ولا عبث، ولم يخلق خلقا باطلا ولا سدا ولا عبثا، وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق. وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده، فوجود من سواه تابع لوجوده، تبع المفعول المخلوق لخالق. فأنا وأنت، أنا وأنت في هذا مفعول مخلوق لخالق، تبعية لربي تبعية مخلوق لخالق، وليس تبعية صفة الموصوف. فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه. ولهذا تأمل الأسماء الحسنى والصفات العليا تتأمل كل الشريعة. أنا لما أقعد كده أحكم بين الناس، لو تدبرت اسم الحكم العدل يبقى أحكم بالشريعة على مقتضى الشريعة. طيب أنا جاي أعلم الآن، لو تدبرت اسم العليم يبقى لن أقول إلا ما أخبرني به العليم، إذ كل ما لم يخبرني به العليم سبحانه وتعالى عن نفسه فتعدي ذلك إجرام. فحينما أقول الله العليم، الله الحكيم، الله ينزل، الله يأتي، الله يفصل بين عبادي، الله يتكلم، يبقى لابد أن يكون العليم أخبرني بذلك وأبلغنا ذلك. فالعلم بأسماء وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماء كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم. إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ألا له الخلق والأمر. هذه آية عظيمة يا إخوان والله، آية عظيمة، آية عظيمة. أنت مالك أي شيء، أنت مالك أي شيء، أنت المأمور وأنت المخلوق، فدع الخلق للخالق وضع الأمر له سبحانه للآمر، وكن عبد الله المأمور الذي لا خيرة لك في أمره، كما أنت عبد الله المخلوق الذي لا خيرة لك في خلقك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفوتا، لا أمرا ولا خلقا، لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته. وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ فسبحانك خلقت وشرعت وأحكمت وحكمت، فلك الحكم كله ولك الأمر كله، كما لك الخلق كله، وإنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيديك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا ونورنا وقائدنا إليك يا رب العالمين. فالعبد مستسلم، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الحادي عشر، أن أسماءه كلها حسنى، ليس فيها اسم غير ذلك أصلا. وقد تقدم أن من أسماء ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق دل على الخلق والرازق والمحي والمميت، وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر، لو فعل الشر لاشتق له منه اسم. يا سلام يا سلام، هذه فائدة عظيمة خفية دقيقة. والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. طب ده هو خلق الخير والشر يا شيخ، خلق الخير وخلق الشر. نقول الشر باعتبارنا، الشر بالنسبة لنا، الشر المبني على حكمة فترفع الشرية فيه. أما الشر المحض ليس إليك، الشر المحض ليس إليك. ابن مات شر،
الله عز وجل قدره
خير ليرفع درجتك، ليرفع درجتك. فأراد ربك يبلغ أشدهما فأراد أن يبلغهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، لعل شقاوتك على يديك ويخلف الله عليك. ابن أم سليم موته شر بالنسبة له، لكن حولوه إلى خير فرزقوا ولدا، رزق 9 من الولد كلهم حافظ القرآن. الشر المحض ليس له، ولو كان من أفعاله الشر المحض لاشتق له منه اسم. ياه دي غالية أو صراحة غالية، نقطة غالية وإن بدت سهلة لكنها غالية جدا. هذا فاحكم بأن أفعاله كلها خير، ولا تدخل عقلك في شيء من ذلك، فإن ذلك لا يبلغه عقلك ولا يدركه فهمك أبدا، لأنه لما كان من أفعاله الخير، لما كان أفعاله خيرا نسبت إليه واشتقت له الأسماء. أما وليس فيها شر فكذلك، أما لو كان فيها شر لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسن، وهذا باطل. فالشر ليس إليه، فكما لا يدخل في صفته ولا يلحق ذاته ولا يدخل في أفعاله، فالشر ليس إليه، لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، وإنما يدخل في مفعولاته في مقدوراته. وفرق بين الفعل والمفعول، فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله. فتأمل هذا، تأمل هذا، فإنه خفي على كثير من المتكلمين وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعل ومفعول، قدر ومقدور. الشر ليس في فعله وإنما في مفعولاته. الشر في موت ولدك ليس في تقدير الله بموت ولدك، فتقدير الله لحكمة كلها خير، مقدور الله موت ولدك شر بالنسبة لك. فالشر في المقدور لا في التقدير، والشر في المفعول لا في الفعل، فافهم هذا تدرك الفرق بين والشر ليس إليك وبين ونؤمن بالقدر خيره وشره. نؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل تقديرا، والشر في مقدوراته في مفعولاته لا في تقديره وفعله. واضح يا اخواني؟ فاهمين ولا مش فاهمينها؟ اللي مش فاهمين يقول عيد عيد، نعيد تاني. عندنا فعل الله اللي هو تقديره، كتب الله عز وجل مقادير كل شيء، تقدير الله بأن ابنك يصف حاله، هذا علم الله، تقدير الله فعل الله. ايه المقدور؟ ان ابنك يموت في حادث. ان المقدور هذا ان ابنك يموت في حادث بالنسبة لك خير ولا شر؟ شر. بالنسبة لفعل لا المبني على الحكمة، ابتلاؤك، رفع درجتك، اختبارك، امتحانك، خير ولا شر؟ خير. مثاله المقرب له، ولله المثل الأعلى، ضربك لولدك حتى يستقيم. فرق بين فعلك اللي هو الضرب، الحكمة المبنية في الضرب، وبين المفعول اللي هو ضرب الولد. فرق بين فعلك لو الحكمة هذه مبنية وترتيبك لهذا الأمر وبضربه والضرب بنفس الوقت على الولد هذا شيء ثاني. ضربك أي ولد شر له، حكمتك من وراء الضرب خير، فيكون الشر في جانب والخير في جانب. فأفعال الله تنزع عن الشر، تنزع عن الشر. حتى إبليس الذي هو شر، شر الشر، أشر الشر، إنما أنظره الله لحكمة بالغة ليفرق بين عباده وبين أعدائه. إبليس، شوف إبليس دلوقتي، أنت قاعد تقرأ كلام أهل السنة وتقرأ كتب أهل السنة، والتاني عامل اعتكاف برضو زي كده، عامل اعتكاف يعمل فيه ايه؟ عايزين ننظم، عندنا شوية معاني الناس دي تعرفها قبل ما تمشي المعتكف. واحد، عايزين نجيش الناس دي عشان الحياة السياسية والنظام والاخير نقطع بقى. اتنين، عايزين نخلص كم مبحث عندنا، المبحث الحاكمية كافر ابن 60 في 70 واخد بالك، وعندنا مبحث الايمان كلام الشيخ بتاعنا، هات كتاب ايه المنة عشان نخلص الموضوع ده، وفق الخلاف على كم بتاع عشان نخلص الموضوع ده، وده كل اعتكاف. يبقى احنا الزباين اللي بيجونا دول عايزين نعلمهم معاني معينة يطلعوا بيها. طب ابن القيم شيخ رسالة بعدين ان شاء الله، بعدين 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 على انه راس، بس بعدين. طب كذا بعدين، بعدين دي لا يأتي ابدا، لان احنا الاحداث بتمشي معاي. خلاص انت يا ابن مسؤول، الراجل ده عايزين يبقى هو من اتباعنا بعد الايه، بعد رمضان، حاول تركز عليه شوي. زو هاني شوف روى عليه، وفلان شغل بلاي اخذ بالك كذا، ابهاتوا الشيخ بعد التراويح، اهلا وسهلا، ازاي احوالك، عامل ايه، ما شاء الله، ما ايه رايك تصلي بنا ركعتين في التراويح، صوتك حلو ولا وحش مش مشكله، ده صوتك اجمل صوت، صلي بنا ركعتين في التراويح، وهكذا. خلاص، وهكذا كل حزب هيعتكف عشان ايه، تعليمات معينه لازم نوصل. خلاص خلاص. اما فعلا ينفعه في دينه، يعينه على الطاعه، يجري وراه يقول له ما انتش نايم، اياك تنام، قوم صل، طول النهار عمال تتكلم ومصحصح، وطول الليل نايم، وقت العلم بتتكلم، وقت الصلاه بتنام، لا ما ينفعش. عايز تنام وقت العلم انت حر، ماشي مش مشكله، انت عايز تنام انت حر، انت المحروم. يبقى تعين، تجيب له كلام ابن القيم، تجيب له كلام ابن رجب، تجيب له كلام ابن تيميه، يطلع من الاعتكاف ايه بقى؟ بوجبه. وجبه ايه بقى؟ حزبيه. الشيخ حط في راسنا ايه؟ حط في راسك اللي قاله ابن القيم، وقاله ابن تيميه، واللي قاله ابن عبد الوهاب، واللي قاله كذا. ايه رايك؟ ده دي تيجي بقى، ما تجيش اعرف اسمك، ما تعرفش اللي النفع نفع شرعي، انت حر، عايز تستفيد استفيد، ما تستفيدش انت حر، ما لناش دعوه بحد وبس. اللي جابك مين؟ لا حد اتصل عليك ولا كذا، وهتمشي وبرضه ما حدش يسال فيك، انما اللي هياتي بك الانتفاع، اللي هياتي بك النفع. الحكمه ضاله المؤمن، العلم ضاله المؤمن، حيثما وجد يرحل اليه فقسم معمول. عشان كده اهل السنه لا تجد عندهم هذه الاعمال الحزبيه التي يركزون فيها الناس، وحتى طلابهم الحمد لله طلاب يرجون منفعه، ويرجون العلم، ويرجون الخير، ما يرجون ايضا شيئا اخر، ما يرجون شيئا اخر، يتحملون وينفقون ويتعبون ويسافرون من اجل هذا، ويجلسون الساعات الطوال من اجل تحصيل العلم، واذا ما وجدوا ذلك رحلوا، فهي بغيتهم. وهذه طريقة السلف، علم يجتمع عليه الشيخ والطالب، وليس تعليمات يجتمع عليها الشيخ مع الطالب. ولهذا أقول لك دي طريقة عقيمة، طريقة الشيخ والطالب والكتاب دي طريقة عقيمة، الطريق ده مش تبني الأمة، ياما لا لا، هي دي طريقة بناء الأمة. هو الذي أنزل عليك الكتاب وربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليه آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. والسيف عشان الكتاب والحكمة، ولهذا قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالسيف يراد للعلم، السيف الناصر يرفعه الكتاب الهادي ليمكنه السيف الناصر، إنما الكتاب الهادي عندنا الأصل الكتاب الهادي، والسيف الناصر وسيلة، وسيلة. تتحرك بالكتاب الهادي، إن قال له الكتاب الهادي أسكت أسكت، صالح صالح، عاهد عاهد، قاتل قاتل، خذ الجزية أخذ الجزية، أقتل أقتل، على وفق الكتاب الهادي. فكيف تترك الكتاب الهادي ولا تعمل به وتلجأ إلى غيره وتقول هذه وسيلة لا تبني أمة؟ كيف كيف لا يكون الكتاب الهادي أصلا عندك؟ وكتابك الذي تقرأه ليس الكتاب الهادي، كتاب حزبي، ليس الكتاب الهادي، إنما الكتاب الهادي كتب السلف الصالح التي تشعر بموت على ما تعرف حتى الأسماء كده. طب بالله عليك أنت مثلا ما تشعرش كده بعزة ورقي ورفع على ما تعرف مثلا اسم جديد مثلا العلامة السكسكي، خد بالك مثلا تعرف كده تشعر بعزة كل يوم مع رجل، مع عالم، مع إمام، مع كذا، تشعر بعزة، تشعر أنك لست غريبا. فلئن كنت تعيش غربة زمانك فلا تعيش غربة إيمانك وغربة علمك وغربة فهمك، فلست غريبا في الفهم ولا في العلم ولا في الإيمان، وإن كنت غريبا في الزمان. واحد بيقول لي يعني انتوا مشايخ السنة بتشرح كتب بس وهما بيشرحوش كتب، ما هما بيشرح كتب، نقول سمي لنا كتب. ايوه نعم، مشايخ السنة على وجه الارض عموما هما الذين يشرحون الكتب، وحد بيشرح كتب غير كتب غير اهل السنة؟ تعال يا ابني بعد ما نخلص الدرس وقول لي يا شيخ انا درست 10 كتب 20 كتاب 30 كتاب بفهم سلف الامة على الشيخ فلان. مفيش مسجد شيخ الاسلام بدون كتاب واحد لشيخ الاسلام، مسجد التوحيد بدون كتاب واحد في التوحيد، مسجد اهل السنة بدون كتاب واحد في السنة، مسجد امير المؤمنين عثمان بن عفان وتمدح سيد قطب الذي يطعب في عثمان بن عفان من سنين عددا، الا بقعد واحد تكفيري يدرس في مسجده ويتكلم، واللي سايبه الحزبيين ولك اصلا مش عايز اعمل فتنة، واللي لا. انما المسجد شيخ ليس جذر، المسجد دعوة. الايه؟ لا مش ممكن، لو فهمت اللي احنا مش ممكن. كيف؟ احنا قلنا في قدر تقدير وفي مقدور، هذا في المقدور وليس في التقدير. الثاني عشر في بيان مراتب احصاء اسمائه التي من احصاها دخل الجنة. يا سلام، وهذا هو قطب السعادة. دكتور محمد في اخ مريض في المعتكف، يطلع كده شوف فوق. فين يا ابني؟ فوق فوق. الثاني عشر في بيان مراتب احصاء اسمائه التي من احصاها دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. الله اكبر، قطب السعادة ومدار النجاح والفلاح والنجاة مراتب احصاء الله سبحانه وتعالى، اسماء الله سبحانه وتعالى. المرتبة الأولى إيه معنى الإحصاء؟ إحصاء أسماء سبحانه وتعالى وصفاته، إيه معنى الإحصاء؟ إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلوليها. المرتبة الثالثة دعاؤه بها. يبقى إحصاء الألفاظ والعدد، فهم المعاني، الدعاء بذلك يعني تعبد بالاسم والصفة، كما قال تعالى والله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهو مرتبتان. فادعوه بها على مرتبتين، دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة. دعاء ثناء وعبادة، كل عبادة تتضمن دعاء ضمنا، صليت فاللهم تقبل من صلاتي، صمت فاللهم تقبل من صلاتي، وهكذا. دعاء طلب ومسألة المصدر ب يا الله يا ربي، فلا يثنى عليه الا باسماء الحسنى، فلا يثنى عليه الا باسماء الحسنى والصفات العليا، وكذلك لا يسال الا بها، فلا يثنى عليه الا باسماء الحسنى وصفاته العليا، وكذلك لا يسال الا بها، فلا يقال يا موجود او يا شيء او يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسال في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا اليه بذلك الاسم. ومن تامل ادعيه الرسل ولا سيما خاتمهم وامامهم وجدها مطابقه لذلك. وهذه العباره اولى، العباره اللي احنا نقول ان احنا ندعو الله عز وجل بمقتضى الاسم، يكون الحال مطابقه مع الاسم. انا اخشى ظالما جبارا اقول يا جبار يا جبار، حل بيني وبين هذا الظالم، أريد سدد دين أو أريد شفاء مرض، يا رحيم يا رحمن يا ودود يا رزاق، وهكذا. وهذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله، فإنها ليست بعبارة صحيح سديدة، وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة، يعني يقولون أنت تشبه بالإله على قدر الطاقة. وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن مروان وهي التعبد بأسماء الله، وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال، هو دعاء مسألة ودعاء ثناء. فنقول بقى دعاء الله عز وجل بها، مش التخلق ولا التعبد، التخلق ممنوع والتعبد جائزة، لكن الأفضل الدعاء. فمراتبها إذن أربعة: التشبه وهذا منكر، هذا عبارة الفلاسفة، التخلق وأفضل منها وإن كنا لا نقول، التعبد أفضل من التخلق وهو جائز، الدعاء وهذا أحسن الجميع وهو لفظ القرآن. فنتعبد بأسمائه سبحانه وتعالى الحسنى كما قال، ندعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى كما قال تعالى فادعوه بها، ما قال تشبهوا، ما قال تخلقوا. نعم. الثالث عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك. فأنا حي والله حي، أنا سميع والله سميع، هذه الأسماء المشتركة في أصلها في ألفاظها، وإن اختلفت في حقائقها ومدلولاتها ومفرداتها. فقال الطائفة من المتكلمين هي حقيقة في العبد مجاز في الرب، وهذا قول غلاة الجهمية، إن طبعا هم بيقولوا إن الله لم يكن له أسماء فخلق لنفسه أسماء، ولهذا الجهمية كفر عندهم أن تقول يا رحمن يا رحيم، كفر. ليه؟ لأن الرحمن مخلوق والرحيم مخلوق، إنما قل يا من اسمه الرحمن، لأنهم يثبتون الذات بس بدون صفات وبدون أسماء. فما تقول يا رحيم يبقى أنت دعوت مخلوقا، لكن قل يا من اسمه الرحيم، يعني يا ذات سمى نفسه بالرحيم وخلق ذلك لنفسه، نعوذ بالله. وهذا على خلاف طريقة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا. والثاني مقابله وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد، وهذا قول أبي العباس الناشي. والثالث أنها حقيقة فيهما ليست مجازا، فالحي حقيقة في العبد وحقيقة في الرب، وهذا هو قول السنة وهو الصواب. لكن هذا اشتراك اللفظ فقط، واشتراك في أصل المعنى، لك حياة ولله حياة، أما كمال المعنى فكيف يبلغ مخلوق خالقا؟ فإن الفرق بين الخالق والمخلوق بين حياة الخالق وحياة المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. واختلاف الحقيقتين فيما لا يخرجهما عن كونها حقيقة فيهما. والرب تبارك وتعالى له ما يليق بجلاله وللعبد منها ما يليق به. وليس هذا موضع التعرض لما أخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها، فإن الغرض إشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب، ولو كان المقصود بسطها لاستدعت سفرين أو أكثر. يبقى هنا قلنا يا أخوان إيه؟ إن الاشتراك اللفظي أو في أصل المعنى بين أسماء الله وأسماء المخلوقين لا يقتضي اشتراكا فين؟ لا اشتراكا في كمال المعنى وحقيقة الايه؟ المعنى. كما أن للمخلوق يدين والخالق يدين، ولكن فرق بين يديه سبحانه. حتى المخلوقات تتفاوت. أن الفيل له يدان والكلب له يدان والحمار له يدان، ولكن كله ذلك يختلف. فإذا ثبت الفرق بين المخلوقات بعضهم ببعض فكيف لا يثبت الفرق بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. ولكن اعلموا أن الأسماء المشتركة ليست كل أسماء الله عز وجل، فهناك أسماء فرض الله بها ولا يشارك الخلق فيها أبدا. الله، هل نقول المخلوق سمى بالله يطلق عليه الله؟ لا. الملك لكن الله لا. الرحمن لا. الرحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اذا ليست كل اسماء تصح ان تطلق على المخلوق ونقول اشرك لفظ، لا لا. فيما يكون في المخلوق فعلا، حياه يوصف بالحياه، يوصف بالعزه، يوصف بالملك، يوصف بالقدره، يوصف بالعلم، يوصف بالخبره، لكن الرحمن لا، الرحيم لا، نعم الرحمن لا، الله لا، نعم الرزاق لا. الرابع عشر أن الاسم وصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات. اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد. الاعتبار الثاني اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به. في حد بيقرأ؟ اعتبروه مضافا الى الرب مختصا به. الثالث اعتبروه مضافا الى العبد مقيدا به. فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد، وللرب منه ما يليق بكماله والعبد منه ما يليق بكماله ما يليق به. وهذا كاسم السميع الذي يلزمه ادراك المسموعات. السميع في الانسان يعني يدرك مسموعات، والله يدرك، سميع يدرك مسموعات، لكن ادراك الله عز وجل غير ادراك مين؟ غير ادراك العبد. والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات، والعليم والقدير وسائر الاسماء. فان شرط صحة اطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها سواء هو الله او هو الانسان. لكن بين الله وبين المخلوق كما بين ذاته وذات المخلوق. فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تبارك وتعالى لا محظور فيه بوجه، بل ثبت له على وجه لا يمثل فيه خلقه ولا يشابههم. ما أقولش والله أنا لن أثبت لله عز وجل اسم السميع لأن المخلوق سميع، أو اسم البصير لأن المخلوق بصير. نقول لله سمع يليق به وللعبد سمع يليق به. فمن نفاه عنه الإطلاق على المخلوق ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله، ومن أثبته له على وجه يماثل في خلقه فقد شبهه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. ومن أثبته له على وجه لا يماثل في خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد برئ من فرط التشبيه ودم التعطيل. وهذا طريق أهل السنة. وما لزم الصفة لإضافتها العبد وجب نفيه عن الله، كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله. فالعبد ينام، ما قلتش الله ينام لا، ولا تأخذ سنة ولا نوم. كمال في الرب، وعدم نوم العبد نقص في العبد. فكمال العبد أن ينام، وكمال الرب ألا تأخذه سنة ولا نوم. فهذا يلزم العبد وهذا يلزم الرب. فهناك الصفة المشتركة الأفضل، وهناك التي تكون للعبد ولا تكون للرب قط، وهناك التي تكون للرب ولا تكون للعبد قط. فالخلق للرب وليس العبد، العلم للرب والعبد، ولكن الله له كماله والمخلوق له ما يليق به، وكذا ما يلزم إرادته من حركة نفسه في قلب ما ينتفع به ودفع ما تضر به، وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه لما هو عال عليه وكونه محمولا به مفتخرا إليه محاطا به. كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى. وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنه لا يثبت المخلوق بوجه كعلمه الذي وما لزم صفة من جهة اختصاصه بالله تعالى فإنه لا يثبت المخلوق بوجه كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته، فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق. يبقى عندنا في هذه القاعدة ما يكون لله ولا يشارك المخلوق فيه، ما يكون المخلوق ولا يكون لله قط، ما يمكن أن يقع مشتركا بين الله وبين خلقه، فلله الكمال في ذلك. فإذا حط بهذه القاعدة خبرا وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين، آفة التعطيل وآفة التشبيه. فإنك إذا وفيت هذا المقام حقا من التصور أثبتت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة، فخلصت من التعطيل ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم، فخلصت من التشبيه. فتدبر هذا المعنى الموضع واجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب، والله الموفق للصواب. الخامس عشر أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة، أمران لفظيان وأمران معنويان. فاللفظيان ثبوتي وسلبي. فالثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم، والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره، والمعنويان ثبوتي وسلبي. فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه، والسلبي ألا يعود حكمها إلى غيره. وهذه قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات. فلنذكر من ذلك مثالا واحدا. الصفات، الصفة ما تقابل الموصوف لازمها أربع أشياء، أمران لفظيان وأمران معنويان. اللفظيان ثبوتي وسلبي، والمعنويان ثبوتي وسلبي، وهو خلاص الثبوتي إثبات اللفظ والمعنى للموصوف ولا يشاركه غيره، ونفي ما يضاد عن غيره. صفة الكلام مثلا، فإذا قامت بمحل كانت هو التكلم دون من لم تقم به وأخبر عنه بها وعاد حكمه إليه دون غيره، فيقال قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك، وامتنعت هذه الأحكام لغيره، فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به. وهذا هو أصل السنة الذي رضي عن المعتزلة والجميع، ومن أصح الأصول طرد وعكس. حد يطبق لنا المثال دوت اللي احنا خدناه في رسالة مين؟ عيسى، لما قال الله بيخلق الكلام فين؟ في الشجرة. شيخ الإسلام قال ايه؟ الكلام ينسب الى قائله، ما ينسب الى من كان فيه. ولو كان الله خلق الكلام في الشجرة لكانت الشجرة هي المتكلمة، ولو نسب الكلام الى الشجرة لا الى رب الشجرة. فاذا عندنا امران لفظيان، امران معنويان، فيثبت الكلام للرب وينفى عن الشجرة، ويخبر بهذا عن الرب ولا يخبر به عن الشجرة. هذا معنى لفظيان ومعنويان وخبران. فعندنا لفظ ثبوتي وسلبي، ومعنى أيضا ثبوتي وسلبي. أنك تصف الكلام إلى الله، تصف الله بأنه المتكلم، هذا الثبوتي، والسلبي تنفي عن الشجرة. طيب يبقى دول لفظيان. ومن جهة الإخبار المعنى تخبر عن الله لأنه المتكلم وتمنع ذلك عن الشجرة، وهو السلبي. وبهذا رد على المعتزلة. انت بتقول الشجرة تكلمت، الجدار سيتكلم، اذا الله خلق الكلام فيه، اذا ينسب اليه الكلام، يبقى وكلمت الشجرة موسى تكليما. ما ينفعش وكلم الله موسى تكليما، طالما خلق في الشجرة يبقى هو اللي كذب. نعم. السادس عشر أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن الله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده. ولهذا هل أسماء الله تحصر في 99؟ قال لا. أظن رضوان يقول تحصر، رضوان يقول تحصر، ها يقول لا تحصر، لكن لا لا لكن هي عنده 99. طيب منين نجيب الموجود في الكتاب وسنة 99 وإنه غير ذلك 99 أكثر من 99؟ إيه؟ ما في أحد حصر 99 في الكتاب والسنة اللي ورد كتاب سنة 99، ما في أحد ولا فسرها أحد بذلك، إنما قالوا من أحصى لله عز وجل 99 اسما دخل الجنة. ولهذا قد تجد أكثر من 99 قد تم إحصاؤهم في الكتاب والسنة 100 إلى واحدا، لأن عنده 99 وعنده 100 إلى واحد، 99 وحدة و100 إلى واحد وحدة، إذا تصير كم؟ 99 و100 إلى واحد. والعلماء متفقون أيضا على أن هذا يؤكد 100 إلى واحدة إلى واحدا توكيد ل 99 إيه؟ اسم. هما إيه؟ يعني مطلق يعمل مقيد. والمقيد من من الذي قال هذا الكلام؟ من الذي قال هذا الكلام؟ يعني عندنا 99 وعندنا 99؟
لا
انت بتفهم، انت تفهم، اذا كنت تفهم تكلم. انا الان بامنع ان في نفس الاسم منه مطلق ومقيد، احنا بنقول العدد عدد مقيد عدد مطلق. ابن عثيمين قال كده، ابن عثيمين قال 99 مقيد 99 مطلق. طب خلاص هذا بيت القصير، هذا كلامنا، خلوا كلامكم تحرير في موضع الكلام نفسه، انما قد يقول فيه مطلق وقد يقول فيه مقيد. لكن هل موجود عد، هل احد من العلماء عد 99 مقيدة وبعدين عد 99 مطلقة؟ طيب خلاص. فأسماء الله عز وجل نعم، لا 15 لا خلاص خلاص بعدين إشكال يبقى بعدين، أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن الله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب. هذا عبارات العلماء، يعني عبارات العلماء شوف مطلقة، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول أسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى لا تحد بعدد، خد بالك لا تحد وإيه بعدد، ولا يعلم عدها إلا الله سبحانه وتعالى. وضابط الاسم عندنا ما ورد به النص، ضابط الاسم عندنا ما ورد به النص، فما ورد به النص نقول إيه؟ نقول به وبس وفقط، هذا الضابط اللي عندنا. ومعنى إن لا 99 اسما هذا العدد كله لا يقتضي إلا شيء واحد بس، من أحصى من أسمائه 99 الإحصاء المعروف دخل الجنة. أما التقييد ب 99 اي نوع من الوان التقييد، سواء قلنا ان اسماء المطلقه 99 او 99 او غير ذلك، اي تقييد فهذا غير هذا يحتاج الى دليل من الكتاب والسنه ومن فهم سلف الامه، كما قال فيقول ابن القيم فان الله تعالى اسماء وصفات تأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك المقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو أنزلته بكتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل أسماء ثلاثة أقسام، قسم سمى بها نفسه فأظهره لمن شاء بالملائكة أو غيرهم ولم ينزل بها كتابه، وقسم أنزل بها كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. أدى التقسيم، أدى كلام العلماء، هذا هو كلام الايه، هذا هو كلام العلماء. الزيادة على ذلك وإن قال الواحد بفهم معين أو كذا، يحتاج دائما يا إخواني، دائما انتبهوا يا إخواني، لا يعجبكم تشقيق ما أشقق لكم، إنما يعجبكم إسناد ما أقوله لكم، إسناد أنقل عن غيره، أنقل كلام العلماء. أما الذي قد يشقق ويخترع ويبدو له من فهم هذا قد يقوله كثير من الناس، لكن مسند؟ هذا كلام مسند أم لا؟ هذا كلام مسند أم لا؟ ومن الذي قاله؟ يبقى دي مسألة مهمة جدا. أنا أقول مثلا وما النبي يحكم من الله فولكم كافرون، من الذي قال كفر دون كفر؟ من الذي قاله؟ ليس العجب أن نخترع، لا، من الذي قاله؟ يبقى إذن الإسناد هو المهم، الإسناد هو المهم. أنا ممكن أدي قواعد وكأنها هي قواعد علمية فعلا وحفظها لك وتنام وتعجب بها، لكن منقطعة السند، منقطعة السند أو سندها عبارات مهمة، زي وقتك مثلا الاسم والصفة والفعل، طارتنا تقول أشتق وطارتنا تقول مش أشتق، طارتنا تقرأ ابن القيم وأسماؤه مشتقات من صفات، وطارتنا تقول إن الصفة تشتق الاسم وليس الاسم مشتق من الصفة. وده موضع يا أخوان إنما يأتي بعد عمر طويل من الرسوخ، وأيضا موضع يتلقى من أهل العلم، ما يقرأ يتلقى من أهل العلم. ومن أجل هذا يكثر الشذوذ عندما لم يسند كلامه، الإنسان كان يبدو له فعلا معنى يقول. ولهذا كان العثيمين رحمه الله تعالى لما يظهر له معنى قوي يقول إباه، وهذا المعنى مثلا قوي لو كان قال به بعض العلماء، لو كان أنا ما أقدرش أقوله بأخص يعني من جهة النظر، بس ما قالش به بعض العلماء. ولهذا إذا قلت قولا انظر من سبقك. ولهذا أخوانا أحذركم وأنتم مولعون بهذا، أنتم مولعون كل يعني الطلبة، دايما الطلبة مولعون بالشذوذات، مولعون بالحاجات الجديدة بغض النظر عن سندها. لا لا، أنت تولع بالاتباع، تولع بمصداقية المصدر، تولع بالإسناد العلماء، هذا الذي يعجبك. ولهذا أنا أقول هناك فرق بين شيخ بمنهج السلف وبين شيخ لطريقة. في شيخ طريقة، في شيخ طريقة من الصوف يعني، لا أقصد شيخ طريقة، واحد تلاقيه متبني الحكمية وخلاص وعمال وأسف فيها وجاب، وكل ما قابل واحد يكلمه في المسألة وشقق وطلع خارج كلام السلف. واحد تاني في الأسماء والصفات، واحد تالت قبلك مولع مثلا في ثالث التصوير والتصوير والتصوير ومش عارف والفيديو بأتي الدين، واحد مثلا رابع مولع بقضية الإيمان وتوسع وخرج عن منهج السلف، فاسمه شيخ طريقة. حيث ذكر الشيخ ذكرت مسألة واحدة، حيث يذكر الشيخ تذكر مسألة واحدة، فلان بتاع الحكمية، فلان بتاع الأسماء والصفات، فلان بتاع الإيمان، فلان بتاع، يبقى اسمه شيخ، خد بالك. ليه؟ واحد مثلا بيمجد في الألباني مثلا أو بيعتمد تصحيح الألباني، وأصل الألباني متسرف التصحيح، هو لقطها من واحد ده طريقته، فحسبها هي الدين ده بقى. يبقى أما أنا أقول له دلوقتي الحديث صححه الألباني خلاص، والعادة يسمع منك أصل هو خالف القاعدة بتاعته اللي هو ده دينه. حتى لو قلنا، حتى لو سلمنا جدلا أن الألبانية متساهلة في التصحيح مثلا يعني افترضنا يعني، فإن المتساهلة في التصحيح لا يعني أن كل تصحيح له قد تساهل فيه، كما أن المتشددة لا يعني أن كل حكم له قد يكون مبني على التشدد. يبقى ما تغلوش غلوا يغلق عليك فهمك. ولهذا فرق بين شيخ الطريقة وبين شيخ المنهج. شيخ، ولهذا تزكية واحد الآن، تزكية عشان تزكي هشام صعب، ممكن هشام ده يقوم والخروج على الحاكم والحزبية وكذا قضية، لكن تجد عنده خلل في واحد اثنين ثلاثة أربعة تانيين من المنهج. والتزكية المطلقة تقتضي الايه؟ العلم بالحال كله. والعلم بالحال كله لا تستطيع ان تخبر عن واحد به الا اذا كان شرح للكتب. انا مثلا دلوقتي الشيخ فلان شرح مثلا كتاب، اي كتاب من كتب السلف، فيه الإيمان ده وفيه الحكمية وفيه كل حاجة، أو مغدو أسمعه أعرف كلامه، لكن شيخ بمحاضرة شيخ بمسألة إيش عرفني؟ يعني مثلا من المشايخ مثلا وكذا والصوات والخارجون ده ومش عارف ايه ودول والحزبيات، وهو نفسه كان بيكفر الحاكم، بس مش بيكفر الحاكم عشان الحكم بغير ما الله، بيكفر حاكم لك اصله كان ماسوني ومسجل رقم كذا في الماسونية فهو ماسوني، وبيتهمنا احنا ان احنا مرجئة. يبقى هو معاك بيحارب اللي خرجوا بالثورات، وهو نفسه حقيقته بخلفك. لهذا أصبح الأمر صعبا. ففرق بين شيخ طريقة، وعشان كده احنا بنقول برضو ولف وندور كل شوية نقول الكتاب، لأن الكتاب مش طريقتك، طريقة السلف، طريقة الايه؟ السلف. ولهذا قال استأثرت به، أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتاب، مش انفردت بالتسمي، لا انفردت بعلمه. وإلا التسمي أنت منفرد بالسميع وقد أنزلته، منفرد بالعليم وقد أنزلته. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن. وطبعا المحامد بتكون بالأسماء والصفات، وتلك المحامد هي وتلك المحامد هي تفي بأسمائي وصفاتي، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا أحسن الثنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله 99 أسما من أحصى دخل الجنة، فالكلمة جملة واحدة، فالكلام جملة واحدة، إن لله 99 اسما، هذا الـ 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 الشرط الجزاء من أحصى دخل الجنة. فالإخبار إن لله 99 اسما من أسماء 99، من أحصى من أسماء 99 اسما دخل الجنة. وقوله من أحصى دخل الجنة صفة لا خبر مستقل، صفة إن لله 99 اسما من أحصاه، من أحصى 99 اسما من أسمائي دخل الجنة. والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصى دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيره. كما تقول أنت عندي 100 درهم أعددتها للنفق، هذا لا يعني أن عندك أنت 1000 درهم. وهذا كما تقول لفلان 100 مملوك قد أعدهم للجهاد، فلا ينفي أن يكون له مماليك سواهم معه معدون لغير الجهاد، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. يبقى اللي يحصل أسماء الله في 99 سواء بقى هي المقيد المطلق إلى كذا، يبقى خرج عن طريقة الإيه؟ العلماء. 17 أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره وهو غالب الأسماء. شوف المطلق والمقترن، المطلق والمقيد من الأسماء دي، مش عد كذا وعد كذا. فالقدير السميع البصير العزيز الحكيم، وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره، فتقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، وأن يفرد كل اسم، وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع. ومنها ما لا يطلق عليه بمفرد بل مقرونا بمقابله، كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي النافع العفو، يعني النافع الضار المانع المعطي وهكذا، فهو المعطي المانع وهو الضر النافع والمنتقم العفو. هذا إذا ثبت يعني بذلك النص، وإلا فيخبر عن الله عز وجل بهذا المعز المدل، لأن الكمال في اقتران كل اسم هذه بما يقابله، لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ، فإن انتقامه من المجرمين كمال، فلو أنت قلت لا 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 ينتقم، أو قلت المنتقم فقط، فقد يفهم منه معنى غير صحيح. فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعدلت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجد مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة. فاعلمه اعلم ان هذه مقترن بعضها اقتران الحروف ببعضها في الاسم الواحد. فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع واخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر ما يقابلها. ولذا ما تقول ايه يا منتقم امين يا منتقم يا الله يا منتقم يا الله لا يا عزيزا ذا انتقام اه نعم يا منتقما من المجرمين اه نعم. الثامن عشر ان الصفات ثلاثة انواع صفات كمال وصفات نقص وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا وان كانت القسمة التقديرية تقتضي قسمة رابعا وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين. والرب تعالى منزه عن الاقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الاول اللي هو الايه اللي هو الكمال وصفته كلها صفات كمال محض فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الكمال أكمله وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم. يبقى هنا احنا اشتققنا ولا لا له من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزه عن شائبة عيب أو نقص. لكن الاسم توقيف والصفة ايه توقفي. لكن هذا من كل صفة كمال إنما الصفة زي المستهزئ وكذا هذه كمال من وجه ونقص من ايه من وجه وإن كان الله يطلق عليه الكمال منها إلا أنه عند الإطلاق لا يخبر ولا يوصف الله بها. ومن صفات الإحسان البر والرحيم والودود دون الرفيق والشفوق ونحوهما وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف لأنها لم ترد بالنص وكذلك الكريم دون السخي والخالق الباري المصور دون الفاعل الصانع المشكل والغفور العفو دون الصفوح الساتر وكذلك سائر أسماء تعالى يجزي عن نفسها منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره مقام. فتأمل ذلك فأسمه أحسن الأسماء كما أن صفته أكمل الصفات فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون. التاسع عشر أن من أسماء الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناولا للاسم الدال على الصفة الواحدة لها كما تقدم له كاسم الإيه العظيم والمجيد وهذا قد أخبر به رحمه الله تعالى من قبل. العشرون وهي الجامعة. خذ يا أخي القواعد ديت هي دي قواعد العلماء الله يكرمك. لا تشغل بالك بمن يخرج عن فرقة العلماء. عندك أهو 20 قاعدة في الأسماء والصفات. خذ. الآخر كان بيسألنا عن الأسماء والصفات. أنت كنت سألنا عن كتاب في الأسماء والصفات باين؟ أي نعم. هذه 20 قاعدة مختصرة. هي الكتاب والسنة. عايز تتوسع تشوف التفسير هات كلام العلماء من زي قاعدة الأسماء والقواعد المثلى للشيخ العثيمين فقد يعتبر شرح هذه القواعد الايه العشرين ولا تخرج عن الكتاب والسنة ولا تلجأ إلى الشذوذ. العشرون وهي الجامعة لما تقدم من جوه هو معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه ما سبق الحق الذي ينبغي أن تتعلمه. هذه القاعدة المحترذات مما سبق. احذر الآتي. احذر الإلحاد. الإلحاد هنعرفه بإيه؟ بأنه الميل بالأسماء والصفات عن كل بقى اللي سبق. 19 قاعدة مخالفتها إلحاد. قال تعالى والله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء ولا إلحاد في أسماء والعدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها ومأخوذ من الميل لي كما يدل عليه مادته لا حادة ولا سمي اللحد لحدا ليه لأنك تميل به في جانب القبر ومنه اللحد الملحد في الدين ومنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط والملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت الملحد المائل عن الحق المتقي فيما ليس منه ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك وقول تعالى ولن تجد من دونه ملتحدا أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره. تقول عرب التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه. إذا عرف هذا فالإلحاد في أسماء أنواع إلحاد المشركين وهو أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية والعزة من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عادوا بأسمائه إلى أوثانهم والأثيم الباطل. اثنين، تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. وثالثها، وصفه بما تعالى عنه وتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير، وإنه استراح بعد أن خلق خلقه، ويد الله مغلولة، وأمثال ذلك ما هو الحد في أسماء وصفاته. ورابعها، تعطيل أسماء عن معانيها وجحد حقائقها، كقول من يقول من جميع وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون لا حياة له ولا سمع له ولا بصر ولا كلام ولا إرادة، وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة. ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب، وكل من جحد شيئا عما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر. وخامسها، تشبيه صفاته بصفات خلق، ده الإلحاد الإيه؟ المشبهة. فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة. المعطلة قالوا ليس الله سميعا، والمشبهة قالوا سميع كسمعنا، وهؤلاء شبهوا بصفات الخالق، والأولون نفوا عنها، نفوها عن الخالق. وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوا بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات، ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأهل السنة وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، توقد مصابيح معارفهم، اسمع بقى وصف أهل السنة من ابن القيم، توقد مصابيح معارفهم من شجرات مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره، ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله، إنه قريب مجيب. فهذه 20 فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصى به الرب، فعليك بمعرفتها ومراعتها. والله يا أخوانا لو الواحد اقتصر على هذا لكفى، والحمد لله لكفى بذلك رشادا ومنهجا. ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا، وإلا فالسكوت أولى بك، فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال، وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما. وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى، مراعيا فيه أحكام هذه القواعد، بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته، فهو المان بفضله، والله ذو الفضل العظيم. أيش عبد الغني اجلسك، نصفه بالعلم، وعلمه سبحانه صفة ذاتية، وعليه نشتق منه اسم العليم، لازمها 4. أيوة، الصفة متى قامت بالمصدر، يعني أنت وصفت الله بأنه متكلم، وصفت الله عز وجل بأنه خالق، وصفت الله عز وجل بأنه عليم. ينبغي أن تتعلق الصفة بالله، وأن يشتق لله من هذه الصفة، فهي صفة لا صفة غير، وتنفيع عن غير. فمثلا من المتكلم؟ الله. فلو جعلت الكلام على الشجرة، إذا المتكلم هو الشجرة، يبقى تشتق للشجرة اسما وهو أنها متكلمة، وهذا ينفى، هذا سلبي. لكن نصف الله عز وجل بأنه المتكلم لأن الكلام مسند إليه، ونفيه عن غيره لأن الكلام مسند إليه.